وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
طريقي
يا رب.
مخيفا قبل كلام الله. فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب. أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس راحلي، شارك في التنفيذ فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علي صالح. من إخراج شهاب أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان.
أطيب تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم في حلقات هذا المسلسل،
حيث نروي لحضراتكم مشاهد مستقرة من أوثق مصادر التاريخ الإسلامي عند مختلف الفرق الإسلامية.
مشاهد تحكي تجليات أزكى قيام السماء في سيرة عبد الله وأخير رسول الله المسيح المرتضى صلوات الله عليه وآله.
لقد بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لكي يتمم مكارم الأخلاق، فاستقام على صراط التوحيد الخالص وهو القائل:
والله لو وضعتم الشمس في يدي والقمر في ساعتي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك.
واستقام معه وصيه المرتضى كان عليه السلام أسبق الخلق إلى مرضات الله لا يؤثر عليها شيئا.
وفي قصة تفرده بالعرش بآية النجم أوضح شاهدا على ذلك.
ومما ذكره المفسرون مستمعين من أهل السنة والشيعة، نستلهم مشاهد هذه الحلقة فتابعونا.
يا أم أباي، هل أمي أفتح الباب؟
يا حبيبي
أيها
أنا
قادمة. سلام عليك.
وعليك السلام يا أبا أباي. مالي أراك متعبة، ليس مسجد النبي عنا ببعيد.
لم أذهب اليوم.
لماذا؟
لقد آثرت أن أذهب إلى عقبة وأصلي في مسجد.
يا سبحان الله، أتترك أجر صلاتي خلف رسول الله ونحن جيران مسجدك وتذهب إلى قبى يا أبا أبي؟
دعيني دعيني أسترح يا امرأة، لقد كان لي شغل في قبى.
قد كنت أرجو أن تأتيني اليوم بجواب مسألة من رسول الله.
أعتذر لله.
لماذا؟
يا امرأة أعتذر، لم أستطع أن أكلمه اليوم.
هكذا تفعل يا حبيب معي، وقد علمت بشدة حاجتي لمعرفة جواب مسألتي. لولا أن الحياء يرتعني لذهبت بنفسي إلى رسول الله وكلمته وعرضت عليه ما ألم بي، فيغنيني جوابه عن مواطنتك يا حاضر.
ليس في الأمر مواطنة يا أبي.
من لا أراك إلا مستهينا بما طلبت منك.
مستهين؟
إنني أريد أن أعرف حكم الله في مسألتي. كيف صح صلاتي يا رجل؟ ألا تفهم ذلك؟
هوني عليك يا أميمة، هوني عليك
يا حبيبي. الله، لقد أحدتك لا تشرب صلاة خلف رسول الله في حاله.
أخبرك يا أم أبي بحقيقة الأمر.
وهل ثمة سر تخفيه عني أبا أبي؟
لا يا أم أبي لا، إنما جرى هو أن الله تعالى أنزل قرآنا أن نقدم صدقة إذا أردنا أن نناجي رسول الله ونكلمه في خلوة، ولم أستطع أن أعرض مسألتك عليه في محضر الناس.
أدرك يا حضرتك، هل أخبرتني من قبل لكي لا أطيع معاتبتك؟ فقد علمت قلة ذاك يدك. عذرا يا أبا أبا.
بل أنا إليك إذ لم أستطع أن أتيك.
لعل الله يأتينا بالفرج حيث لا نحتسب.
اللهم إنا انتظار فرجك، تفرج عنا على يد خير خلقك يا الله.
ولكن ما السبب من هذا الأمر من الله يا حاطب؟
لعله يتقبل
وكان الله تبارك وتعالى قد أنزل الآية الثانية عشرة من سورة المجادلة، والتي عرفت بآية النجوى، وهو قوله عز من قائل:
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
وهكذا جاء هذا الأمر من الله تطهيرا للمسلمين واختبارا للنوايا.
فقد كان في المسلمين من يكثر من مناجاة النبي ومحادثته على الفراق، ليس طلبا للعلم بل لإظهار نوع من الاختصاص به صلى الله عليه وسلم.
كما أن كثيرا من المسلمين كانوا يوم ذاك يعانون الفقر، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسيلة لإعانة الفقراء.
ولكن من الذي استجاب لإرادته؟
متابع الحكاية.
هذه أنت يا سارة؟ ما الذي جاء بك يا أم كعب في هذا الحار؟
أنعمت في ظهيرتك يا شمون.
أهلا بك يا سارة، أهلا بك.
رجل، لقد أخلصني أخوك فجئت أرى ما أنت فيه.
شكرا لك.
أراك جالسا لدي يا شمون، كنت أظن أني تعمل في الأسر في هذا الحار.
لك قد كفاني، لقد كفاني العمل وأبي طالب يا سارة.
أتعني عليا يا شمعون؟
أجل، هو ذا يعمل في إصلاح زرعنا، كم هو متقن للعمل. انظري.
صدقت يا رجل، ما أشد صبره وهو يعمل في هذا الحر.
إنه جاد في عمله.
نعم، لا أظنك قد استأجرته لذلك من نفسك.
لا أنا ذلك، بل وجاء وعرض علي أن يصلح زرعي مقابل دينار، مقابل دينار واحد، فأعطيته الدرهم قبل أن يشرع بعمله.
لعله علم أن ليس لدى ابن عمه محمد شيء من الطعام، فجاء يعمل عندنا ليشتري طعاما له.
لعله كذلك.
فقد حدثتني يا شمون جارتنا أنه استسقى لها 16 دلوا من الماء مقابل تمر.
مقابل
تمر؟ نعم يا شمون، أخذه لابن عمه.
عجيب عرض محمد، هو ملك المسلمين.
نعم،
ويطوي أياما وهو جائع.
يا شمعون، لا أرى في محمد شيئا عن من فعل الملوك.
صدقت يا
سيدي. وربي موسى إنه لأقرب ما يكون لسيرة الأنبياء.
نعم وكذلك.
ولكن يا شمعون.
ولكن ماذا؟
أنت قلت أنه عرض عليك دينارا لإصلاح زرعك.
نعم وهو كذلك.
هل أخبرك لأي شيء يريد هذا الدينار؟
ولكنه وكما علمت من بعض أتباع محمد.
نعم.
بدل الدينار إلى دراهم عشر.
ماذا؟
هكذا.
وما الذي فعله بهذه الدراهم يا شمعون؟ هل اشترى بها طعاما يا
بل إنه أخذ يتصدق بها.
ماذا تقول؟
والأمر العجيب.
ولكن ما الذي يضحكك يا أبا كعب؟ أي أمر عجيب؟
إنه يتصدق على الفقراء من أتباع محمد بالدراهم كلما أراد أن يناجيه ويكلمه على انفراد.
قد سمعت مما أهله رب محمد من الأمر بالصدقة قبل مناجاته، وعلمت أن من كانوا يكثرون من مناجاته قد أعرضوا عنه فلم يعد يكلمه أحد
إلا علي. إلا
علي
فهو يتحمل هذا العمل في هذا الحرب لكي يناجي محمد.
محمد؟ محمد؟ بل قل رسول الله. بل قل رسول الله يا شمعون. أي أيوة والله يا أبا إنه لرسول الله.
رسول
دع عنك الحمية لدين الآباء يا شمعون. والله يا شمعون لقد انشرح صدري بعد الذي سمعته. نعم نعم يا شمعون. فلو لم يكن عند محمد الحق لما تحمل علي مثل هذا العمل لمناجاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
أجل، لقد نص المفسرون على أنه لم يعمل بهذه الآية غير الوصي المرتضى عليه السلام. قال ابن عباس:
لقد كف الناس عن كلام رسول الله وبخلوا أن يتصدقوا قبل كلامه، أما علي فتصدق بدينار كان له فباعه لعشرة دراهم في عشر كلمات سألهن من رسول الله، ولم يفعل ذلك غيره من المسلمين، حتى أن أهل الميسرة بخلوا أن يفعل ذلك. قال المنافقون: ما صنع ابن أبي طالب الذي صنع من الصدقة إلا ليروج لعمه.
الصالحين يا حاضر، أراك مستبشرا يا ابن العام.
نعم، ولماذا لا أستبشر وقد جئتك بجواب مسألتك رسول الله.
الحمد لله الحمد لله. وهل رزقك الله ما تتصدق به قبل مناجاتك رسول الله؟
بلغناني الله بأبي الحسن علي.
وكيف ذاك يا حاضر؟
قد علمت أنه لم يناجي رسول الله سوى
الأغنياء منهم.
فلجأت إلى علي أريد أن أخبره بمسألتي، فبادرني هو قبل أن أفصح له عنها وأخبرني أنه داخل على رسول الله، إن كانت لي مسألة حملها إليه فأخبره بمسألتي.
إنها والله فراسة من ينظر بنور الله.
فما لبث أن جاءني وهو يحمل جواب رسول الله، فكشف منه غمي، ثم التمس مني أن أقبل منه هذا الدرهم أقدمه أمام مناجاته التالية لرسول الله.
الحمد لله يا أمه، والله لدرهم مبارك.
هو ذا يا أميمة، أليت أن أحتفظ به التماسا للبركة؟
ما أليت يا ابن العم،
الحمد لله.
ثم كان أن تاب الله على المسلمين ببركة استجابة الوصي المرتضى صلوات الله عليه لهذا الأمر وحده دون المسلمين، فنزل جبرائيل الأمين بالآية التي تنسخ هذا الأمر، وهي 13 من سورة المجادلة، وفيها يعاتب الله تعالى من لم يعمل بهذا الأمر ويرفعه عنه قائلا:
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. أيها الأطالب، لصدق الإيمان على دون يقضها صدق العمل بمقتضى،
ولتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم علائم يظهرها عدم الشك في مصائب وإن كان الظاهر خلافه.
وهذا ما تجلى في سيرة سيد المصدقين برسول الله، تشهد له جميع مواقفه بذلك.
وفي هذا اللقاء نختار مشهدين منها ووجه المصادر المعتبرة عند الفرق الإسلامية الكافة.
عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتجهز لفتح مكة، قدمت عليه إلى المدينة المنورة جارية كانت موضعة لبني هاشم تدعى سارة، فسألها رسول الله: أمسلمة جئت أم مهاجرة جئت؟
لا لا يا سيد بني هاشم، إنما جئت مسترفدة عطاءكم، فقد كنتم لي الأصل والعشيرة والموالي، وقد هاجرتم عن مكة فأصابتني بعضكم نفاقة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني يا سيد بني هاشم.
فأمر صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب أن يعطوها فأعطوها نفقة، فلما تجهزت للرحيل إلى مكة جاءها حاطب بن أبي بلتعة، وكان ممن أسلم وهجر إلى المدينة وعياله بقوا في مكة.
يا مولاة بني هاشم، إن لي إليك حاجة، نعم حاجة، إن أنت دون أن يعلم رسول الله فلك مني عشرة دنانير، وهذا الخبز الثمين، هذا الخبز الثمين جدا.
أجر جزيل يا ابن أبي بلتعة، قل ما هي حاجتك؟
نعم حاجتي ما هي بالأسئلة، إنما هو كتاب توصي له سرا إلى زادة مكة، ولكن حرصي على إخفائي
لك ذلك يا حاطب، ولكن لا أراك تريد سوءا بمحمد.
لا 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 سوء،
إنه سيد بني هاشم يا حاطب.
حاشا حاشا لله، إنما هو كتاب أريد من حفظ عيالي، وقد علمت إنهم بقوا في مكة، وإنما طلبت إخفاءه لك لا يساء في الظن.
حسنا حسنا، إذا كان كذلك فهات الكتاب، إنني سأخفيه في مكان لا يهتدي إليه أحد أرجو، صدقني.
هو ذا يا أمة الخير، وهذه الدنانير العشرة والبرد الثاني فيها. بارك الله،
شكرا.
بارك الله لك،
شكرا لك يا أحد، شكرا.
وكان الذي كتبه الرجل هو
العظم بن أبي بلتعه إلى أهل مكة. أما بعد، فإن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم.
فأراد تحذيرهم من عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتح مكة، فنزل جبرائيل بخبره على النبي.
هلم يا رسول، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتجهز للذهاب إلى روضة خاص مع علي وعمار.
وما الخبر إن العوام في روضة خاص؟
لقد نزل عليه جبرائيل الأمين تخبره بأن سارة مولاة عمر بن صيح تحمل لأهل مكة كتابا يحذرهم من قدوم رسول الله عليهم فاتحا. هلما لناتي يا رسول الله بالكتاب.
هيا
هذه ضعينة سارة، قد صدق رسول الله، لقد أدركناها وهي في روضة خاص.
أهلا يا سارة، قفي امرأة.
ما هذا يا ابن العوام؟ ما الذي تريده يا زبير؟
هاتي كتاب حاطب إلى مشرك مكة. عم هاتف.
أي كتاب تالي يا زبير؟
لا سبيل لك إلى الكتاب، وقد أنبأنا رسول الله بأمر هذا الكتاب.
ماذا؟
هيا هاته يا امرأة هيا.
لا أدري ماذا تقولون.
لا تدرين؟
وما معي شيء سوى ما وهبني رسول الله وبنو عبد المطلب من نقود وثياب.
لا نصدق.
إن شئتم فتشوا رحلي جميعا، افعلوا ما شئتم.
أنتم فاعلون ذلك، فلا حاجة بنا لإذنك. أسمعتي؟
فتش. عجيب من هذه المرأة، كأنها صادقة. إننا لا نرى معها شيئا.
ماذا تقول يا رجل؟ لنرجع لرسول الله فنخبره بما شهدنا. أليس مع المرأة أي كتاب؟
فأبى عليه السلام وخاطب المرأة قائلا:
والله ما كذبنا رسول الله، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وآله على جبرائيل، ولا كذب جبرائيل. والله لأن لم تبقي الكتاب لأن تبقى إلى رسول الله.
الله أكبر، الله أكبر. مثل كلام يفضح عن علمه يا خليل، تنحى عني لأخرج بسبب المنفعة.
هيا
فقد أخذت في عصا شعرة. نعم
عاد علي عليه السلام بالكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل خلف حاطب وعرضه عليه، فقال حاطب معتذرا:
ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يرى عشيرته وأهله، وأنا غريب يا رسول الله، يا رسول الله وعيالي بين ظهراني المشركين. فأردت يا رسول الله بكتابي أن تكون لي عند أهل مكة يدا تدفع عن أهل الأرض. وقد علمت أن الله ينزل بأسه بهم، وأن كتابي لن يغني عنهم شيئا يا رسول الله.
هذا المنافق يا رسول الله، إنه منافق،
احفظني يا رسول الله.
فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وقبل عذر حقه، فأنزل الله عز وجل قوله في أول سورة المجتمع:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالكفر وقد كفروا بما جاءكم من الحق ويكفي برسوله، وإياكم أن تؤمنوا بالله إن كنتم خشيتم فاسقين، وابتغاء عليه تسرعون إليكم بالصلاة، أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلم، ومن يفعل منكم فقد بين صدقه.
كان شدة تصديق الوصيه المرتضى للنبي ولرسوله سببا للعثور على كتاب الله، وبالتالي سببا لطول وقبول الله.
والمشهد الثاني من المشاهد الحكيم لشدة تصديق الإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما
جاء أعظم ناقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتراها رسول الله منه بسبعين دينارا. لما قبض المال أخبار
أيها الناس، قوموا بيني وبين رسول الله، فلقد اشترى مني ناقة ولم يوفني ثمنها، أن يأتي ببعينة على ما يقول.
فقام رسول الله وتحكم مع الأعراب إلى رجل
الشارع. أدعي على رسول الله يا رجل.
أدعي سبعين درهما، سبعين درهما، فهمت ناقة بعتها لا ولم يوفني ثمنها.
فقال صلى الله عليه وآله: قد أوفيته ثمن الناقة سبعين درهما.
إذن لقد أقررت يا رسول الله بأن له عليك سبعين درهما، تقيم البينات على قلبك، فيشهد لك شاهدان يشهدان بأنك قد أوفيته ثمن الناقة، وإما أن توفيه السبعين التي يدعيها عليك.
أين ستأتي بالبينة يا ربي؟ ولم يرنا أحد وأنت تسيرني بثمن الحق، فبلغتك
ثم تحكم رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم إلى الطرشيد الثاني، فحكم بحكم الأول. فقال الصادق الأمين:
والله لأقصد أن من يحكم بيننا بحكم الله تعالى.
فتحاكم مع الأعرابي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال للأعرابي:
ما تدعي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما تقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: قد أوفيته. فقال عليه السلام: يا أعرابي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قد أوفيتك، أفلا تصدقه؟
لا لا أصدقه،
هذا تقول.
فقال عليه السلام: خلي عن الناقة وارجع لرسول الله.
لن أخلي حتى أستوفي.
نعم
يا رسول الله، نصدقك على الوحي ولا نصدقك على هذه الدراهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، والذي بعثني بالحق ما أخطأت حكم الله في تدبرك وتعاطيك.
ثم التفت صلى الله عليه وآله إلى القرشيين وقال:
هذا حكم الله، لا ما حكمتما به في نبيكما.
مستمعينا الكرام، ومن هذا الموقف العلوي استلهم الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري موقفه حينما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة مماثلة، فلقب لذلك بالشهادتين تصديقا من الله لموقفه في تصديق الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.
وإلى لقاء آخر من مسلسل المؤمنية تمتم بأبيه.
طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتابع فيها الحديث عن الضوابط التي ينبغي مراعاتها فيما يرتبط بلعب الأولاد وضرورة منعهم الفرصة الكافية لتلبية هذه الحاجة الفطرية. ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا به ومرحبا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
سماحة السيد حسن الكشميري، في الحلقة السابقة بينتم قاعدة مهمة، وهي ضرورة أن يكون الوالدان منتبهين إلى أن لعب الأولاد لا ينبغي أن يؤدي إلى إيذاء الآخرين، إلى التجاوز على حقوق الآخرين، أو تنمية مشاعر العداء والعدوان على الآخرين لدى الأولاد. وذكرتم بعض النماذج الرائجة مع الأسف لأنواع من اللعب تؤدي إلى إيذاء الآخرين وتنمية هذه المشاعر. هذه القاعدة مهمة جدا، لأن أضرار عدم مراعاتها بعضها راهنة ترتبط بتضييع حقوق الآخرين وإيجاد مشاكل اجتماعية، وبعضها مستقبلية على الأولاد أنفسهم، تؤدي إلى تنمية مشاعر العداء وروح العدوان وتجاوز وظلم الآخرين لدى الأولاد. لو سمحتم، هل يمكن أن نقول بضرورة مراعاة قاعدة أخرى مقابلة لهذه القاعدة، وهي ضرورة أن تكون اللعب أو مساحات اللعب التي يسمح بها للأولاد مراعى فيها تنمية مشاعر الخير، تنمية شخصية الأولاد، تقوية عناصر الخير فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة
والسلام على محمد
وآله
الطيبين
الطاهرين. صلوات الله عليه.
هذا كله يعيدنا إلى تأكيد على ما مضى في حديثنا الماضية، وهي مسألة المراقبة. هذه قضية المراقبة مسؤولية خطيرة وتتفاقم يوم بعد يوم في عالمنا الجديد وفي المستقبل الخطير. ربما بعض الدول أو بعض الشركات تبني مصنعا معقدا، لكن لما تسلم المصنع إلى تلك الدولة تقول هذا المصنع، لكن إدارته ومراقبته هذا مضمون لك. فإن كانت المراقبة سليمة المصنع ينتج، وإلا يدمر بين عشية وضحاها. في الواقع هالأمانة الكبرى الخطيرة وهو الولد، الله سبحانه وتعالى لما يمن به على الأبوين معه تولد هذه المسؤولية الكبرى وهي مراقبة. وحديثنا عن اللعب وأدوات، هذه أدوات اللعب، يوم بعد يوم القضية هذه تتخذ أبعاد جديدة وتزيد من مسؤولية الوالدين في المراقبة. تعلم حضرتك أن الجيل القادم جيل الإنترنت والعولمة، والعولمة مستنقع جدا قذر. فيه جوانب إيجابية، لكن الجوانب السلبية أقدر أقول لك سكتوا يعني. الآن هم يريدون توحيد العالم، هم يقولون جعل الكرة واحدة، فهذا الإنترنت الآن أصبح في الدول المترفة والشعوب غير مقيدة حضارة وأخلاق يترك هذا الإنترنت وليل بصلاح آزاد حب. لاحظ أن بعض الأطفال ينشد إلى اللعبة في لا تجري على حقوق الآخرين مشاعرك على نفسك. نقرأ مجراي في مبلك حالك الأرق الاستهداف والمفاد والرواسط الأرق معاك تشويش على الغيوم بعض الخالي أشياء
شاشة
سبع ساعات صارت تدمر شكل الصور ثم يدخل عالم الصور الخليلة وين مراسلات
يعني بحق أن تنقل أمراض الكبار إلى الصغار
فيجني الطفل على نفسه وعلى غيره. هذا الطفل لا مسؤول ولا مراقبة لا بالغرفة مقفلة يجني على الآخر يغني على الأطفال يغني يفتح سايف على فلان المرأة والدي عالم لا حظة يمتن من الموت تحرصا لما ترى من العفلات تحطم جنود وسطم بسبب هذه ثم بالإضافة إلى ذلك لا يعني أن الطفل كل ما يريد من أدوات اللعب أن يوفرها بشكل مفتوح دون مراقبة. خذ على ذلك مثال هذا التليفون اليدوي.
نعم.
التليفون اليدوي
يعني التليفون حقيقة المراشة صحيح.
الموبايل هذا التليفون اليدوي النقال.
النقال. نعم.
هذا التليفون اليدوي هو تليفون لكن هذا يجب أن يكون متناسب مع سن الطفل. شنو تاجر
مع مقدار حاجته
مسؤول حاجته إلى هذا فتجد طفل في سن المراهقة بنت في سن المراهقة في أوج فوران العواطف في التاسعة من عمرها العاشرة تليفون يدوي يفتح لها ألف باب من المشاكل والعلاقات غير سليمة ويسطو الآخرون يتجنون على شرف هذه الطفلة بواسطة هذا الجهاز. هذا أمر يجب أن يشعر بمسؤوليته الأمهات أن لا يوفروا كل هذه الأدوات بشكل انفلات.
نعم هي في الحقيقة ليست هي من وسائل اللعب يعني بعض هناك ينبغي التمييز بين بعض الأجهزة العلمية الأجهزة التي لها فوائد محددة وبين عدم تحويلها إلى وسائل إلى اللعب.
هذا المراقبة هنا تتحكم يعني الإنترنت أنا أرغب أن ابني يتعلم ارتبط بشبكة الإنترنت لأنه الفترة القادمة هي جزء من حياتي.
نعم.
لكن بنفس الوقت يجب أن أعرف لأن هذه ما وضعت لنوايا خير من أبيه.
نعم.
وإلا ما معنى بالإنترنت أفلام خليعة.
نعم.
طبعا يراد منها
إضافة إلى بالحقيقة الغزو الثقافي في الجانب الفكري أيضا تدمير العقائد تخريب الهوية الإسلامية
تدمير الأسرة الآن أنا ألاحظ خراب البيوت بدأ بشكل خطير من وراء
سماحة السيد حسن الكشميري فيما يرتبط بموضوع اللعب كما تعرفون أن من الأمور الشائعة والرائجة فيما يرتبط بالألعاب هنالك بعض الألعاب يمارسها الأولاد بصورة منفردة وهنالك ألعاب أخرى يمارسونها بصورة جماعية. ما ما هي الضابطة فيما يرتبط بهذا الجانب، يعني ترجيح الألعاب الفردية على الألعاب الجماعية أم بالعكس؟
لا، الثاني أولى وهو اللعب الجماعي. تعلمون جيدا بأن الانطواء والانزواء هذا مرض من الأمراض النفسية، والإنسان هو طبيعة يحب الاتصال بالآخرين،
اجتماعي بطبع،
ولذلك آدم رفض البقاء في الجنة لأنه كان وحده، نبي الله آدم نبينا وآله الصلاة والسلام. البعض يظن بأنه يختار طريقا صحيحا حينما يأمر ولده دائما أن يبتعد، هذا ممارسة غير سليمة، وثبت بأن جدواها سيء جدا. يجب أن الطفل ينشأ مع المجتمع ويكون هو متصل بالمجتمع، يفيد ويستفيد، ينفع وينتفع، حتى في مجال أجواء اللعب. مجال أجواء اللعب يعني أنا لما أمر ومعي ولدي يصحبني ماسك إيده، وهناك أطفال يلعبون بعيد والكرة جاءت صوبا، لا بأس أن أترك المكان لابني يضرب الكرة صوبا يساهم بشيء. ليش؟ لأن الاتصال بالآخرين ينمي روح المرح ويبني الرجولة عند الطفل، ويبقى الطفل يراقب مواهب الأطفال الأخرى، يهوى ما لديه بعض القدرات وبعض القدرات. أما كيف الطفل يلعب وحده ربما ينتهي به التوحد إلى نفرة من الإنسان الآخر.
سمعت سيدنا لك من يحتاج بترجيح اللعب المنفرد، بأن الأولاد إذا لعبوا عادة تظهر بينهم مشاكل نزاعات، فاجتنابا لهذه النزاعات يرجحون اللعب المنفرد.
أعتقد أن هذا تخوف فردي ناتج من تصورات لها ظروف خاصة، وإلا كليا في مجال اللعب نترك الطفل يختلط مع المجتمع، يشعر بشعور المجتمع، ويكون دائما التصور عنده بأنه هو لا يكتمل بنفسه، ما يكتمل باتصاله مع الآخرين.
ولكن مع مراعاة أنه أترابي، يعني في من سنه، يعني في أعمار متقاربة وليس أكبر منه كثيرا أو أقل منه أصغر منه كثيرا.
على كل يجب أن تكون السنخية ضمن الموضوع. احنا نسمع مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله مر على أطفال يلعبون، ما مر على طفل، أطفال مثلا يسأل فلان صحابي أين فلان، قال يلعب مع أترابه، هذا
المتقارب
حالة التجانس.
سمحت السيد، هنالك من يحتاج ويعتذر فيما يرتبط بالتأكيد على أن يلعب أولاده بصورة منفردة، بأن الولد يتعلم صفات سيئة من الآخرين، الأولاد الآخرين.
إحنا إن شاء الله نحسن الظن بالآخرين، نحاول أن نعلم الولد أو هذا الأب يحاول أن يعلم ولده ليرفع هذا النقص.
إذن اللعب الجماعي أيضا يحتاج إلى رقابة، مبدأ الرقابة الذي أشرتم إليه يعني يبقى ساريا،
يسري في كل هذه الدوائر. إحنا أنا ما أدري، لكنه هذا سمعته من أحد إخواننا، أن بنته في الخارجة السكن الطلابي في إيران، فعند ابن يسكن مع الأطفال وتعرف الغرف يدرسون الثانوية،
إذن أولاد
ورضي أن هذا الطفل كان مثقف على أن الصلاة بأوقاتها، كانوا مجموعة من الأطفال معه غير مقيدين، حولوا هؤلاء إلى مصلين بسبب هذا. فأنا ليش أجي أنطلق من منطلق ضيق؟ فلأنطلق من هذا المنطلق، أقول طفلي حينما يلعب مع الآخرين هو يؤثر عليه إن شاء الله. ليش هم يؤثرون عليه؟
إذن لابد تنمية هذه الروح، روح نفع الآخرين في الولد، ينبههم من الأخطاء، يحاول أن يستفاد من الأشياء الإيجابية وليس سلبية.
ولكن هذا الأب تنبهتم على شيء، وهو صاحب حقيقة تقوى. يجب أن يكون الأطفال يلعبون
ويلعبون. هذه نقطة مهمة.
تسمع بإخبار أو تشاهد أن مدرسة فورا تفرغ من الأطفال، لأن بين الأطفال واحد ربما شكل بي عاقل خوفا من العدوى. تسلل هذا المرض هذا الطفل يعزل. كذلك العدوى الأخلاقية والمعنوية أشد خطرا. فحينما نشاهد طفلا ولا إلا يمارس ممارسات شاذة ويدخل بين الأطفال الذين يمرضون، هذا وباء يجب الحذر منه. هذا لا يعالج بأن أعزل ابني، إنما أحاول أن أعزل العنصر المضاد من المجموعات الأطفال التي يلعب معها.
إذن التأكيد على سلامة رفاقه في اللعب هي قضية مهمة، والتأكيد على أن ما لديهم أيضا من أخطاء لو الولد يحس بمسؤولية تجاهها ويسعى إلى إصلاحها. شكرا جزيلا سماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضلتم به. هنالك قضية فيما يرتبط بمساحة الحرية التي تمنح للأولاد، وقضية مقدار ما ينبغي للوالدين التدخل في شؤون الأولاد. هذه المساحة وهذا المقدار إن شاء الله سيكون موضوع الحديث في الحلقة المقبلة. نقطة أخيرة، هنالك بعض الألعاب المنفردة، يعني لا، عندما رجحنا اللعب الجماعي لا يعني نفي اللعب المنفرد بصورة كاملة سماحة السيد. لا يعني هنالك لم يلغى بالكامل، هنالك بعض الألعاب المنفردة مفيدة، ولكن نؤكد أيضا على أهمية هذا الجانب اللعب الجماعي. موضوع الحلقة المقبلة اتضح ولله الحمد. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري ضيفنا في هذه الحلقة وفي لاحقتها إن شاء الله. وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Masu saurare barkanku da warhaka, kuma barkanku da sake saduwa da wannan zaman shirye-shirye. A yammacin yau da mata da nisa wasu muke yin takunanci da rance. Bayan sauraren cikakkun labarin duniya sai shirye-shirye da halin yanzu yana da labarin duniya. Jagoran junjo hali musulunci na Iran ya jaddada cewa barazanar makiya a kan ƙasar Iran da al'ummar ta amma za su yi nasara ba har abada. Allah ya yarda. Babban kwamandan sojojin ƙasar Iran ya bayyana cewa sun sabunta hanyoyin da sojojin Iran za su mai da martani kan wani harin jama'a da yake da ƙasar su.
ونقدم لحضراتكم الموجات العامرة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة.